أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. يقول الإمام مسلم عليه رحمة الله تبارك وتعالى تحت ما بوابه الإمام النووي: باب أوقات الصلوات الخمس. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قلنا قتيبة بن سعيد بن جميل أبو رجاء الإمام شيخ الأصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا ليس، هو ليس ابن سعد المصري، قال: وحدثنا ابن رمح ومحمد ابن رمح، أخبرنا ليس عن ابن شهاب، ابن شهاب الزهري، محمد ابن مسلم ابن عبيد الله الزهري الإمام، أن عمر بن عبد العزيز أخر العصر شيئا، فقال له عروة، عروة بن الزبير: أما إن جبريل قد نزل فصلى إمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد نزل يعني نزل من السماء، فصلى إمام رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني صلى إماما له. فقال له عمر: اعلم ما تقول يا عروة. فقال: سمعت بشير بن أبي مسعود يقول: سمعت أبا مسعود اللي هو عقبة بن عامر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نزل جبريل فأمني فصليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه، يحسب بأصابعه خمس صلوات. يعني أن جبريل نزل وأعلم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المواقيت. هذا مراد الإمام المسلم عليه رحمة الله تبارك وتعالى من سوق الحديث. فقوله باب أوقات الصلوات الخمس، أي أن هذه الأوقات الخمس جاءت تشريعا من عند الله تبارك وتعالى، أقصد لم يجتهد فيها الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما جاءت من عند جبريل، نزل فحدد للنبي صلى الله عليه وسلم أوقات هذه الصلوات، وأما جبريل النبي صلى الله عليه وسلم. يسوق الرواية الأخرى: قال: أخبرنا يحيى بن يحيى التميمي قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما، فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالكوفة، فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال: ما هذا يا مغيرة؟ أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى؟ فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: بهذا أمرت. فقال عمر لعروة: انظر ما تحدث يا عروة، أو إن جبريل عليه السلام هو أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هو أقام يعني حدد، المقصود هنا بالإقامة التحديد وليس الإقامة المعروفة وهي إقامة الصلاة، وإنما أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني حدد لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة. فقال عروة: كذلك كان بشير بن أبي مسعود يحدث عن أبيه. قال عروة: ولقد حدثتني عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر. طبعا هذه الرواية فيها زيادة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجل من سنته تعجيل صلاة العصر، ويأتي يعني طرفا من هذه الأخبار التي فيها تعجيل النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة العصر. قال: حدثنا أبو بكر، لكن طبعا حديث عائشة هذا بالإسناد السابق، بالإسناد السابق إلى عروة يقول: ولقد حدثتني، لكن محمد فؤاد عبد الباقي هنا أعطاه رقم جديد لأنه من صحابي جديد أو من صحابية، وهي عائشة رضي الله عنها وأرضاها. يسوق رواية أخرى الخبر من رواية أبي بكر بن أبي شيبة يقول: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد بن إبراهيم أكثر عنه جدا إمام مسلم كما مررنا هذا تكرارا. وعمر الناقد قال: عمر حدثنا سفيان عن الزهري، عمر عن سفيان هنا وسفيان بن عيينة، عن الزهري الإمام عن عروة عن عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس طالعة في حجرتي لم يفي الفيء بعد. وقال أبو بكر يعني في روايته: لم يظهر الفيء بعد، يعني لم يظهر يعني الفيء وهو الظل. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجل ماذا؟ كان يعجل صلاة العصر. وحدثني حرملة بن يحيى والتجيبي المصري قال أخبرنا ابن وهب عبد الله بن وهب المصري أيضا أخبرني يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب قال أخبرني عروة. يبقى الآن من حرملة وابن وهب ويونس هذا إسناد مصري، ثم تحول بعد ذلك إلى المدينة إلى ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها لم يظهر الفيء في حجرتها. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير. ابن نمير قلنا إذا روى مسلم عن ابن نمير، وكم من شيوخه ابن نمير؟ هو عبد الله ابن محمد ابن نمير. وأما إذا قال الإمام مسلم حدثنا فلان عن ابن نمير فهو محمد ابن نمير أبو عبد الله. هذا احفظوا هذا الكلام. قال حدثنا وكيع، وكيع بن الجراح، عن هشام، هو هشام بن عروة، عن أبيه عروة بن الزبير، عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس واقعة في حجرته. حدثنا، هذا إسناد جديد يسند فيه خبر عبد الله ابن عمرو في صلاة الفجر والعصر ونحو ذلك، أيضا يختص بالمواقيت. قال حدثنا أبو غسان مالك ابن عبد الواحد أكثر عنه مسلم المسمعي ومحمد بن المثنى هذا العنزي قال حدثنا معاذ وهو ابن هشام حدثني أبي هشام، هذا أبوه هو هشام بن أبي عبد الله الدستوائي، عن قتادة هو قتادة ابن دعامة أبو الحسن البصري السدوسي الإمام. قلنا أن حديثه على قسمين، إذا كان بالعنعنة فهو رجل مدلس يقبل إذا كان من رواية شعبة عنه أو كان في الصحيحين أو كان في صحيح ابن حبان أو عن شيوخه الذين أكثر عنهم، هذه الحالات التي يعني تتوفر في المدلس. وأما إذا كانت روايته بالعنعنة عمن يرسل عنه في الروايات التي تكلم الناس في روايته عنهم، أو كان بصيغة العنعنة في غير الحالات المذكورة في الطرف الأول، فحينها يكون الخبر به علة ظاهرة وهي تدليس قتادة. عن أبي أيوب يحيى بن مالك عن عبد الله بن عمرو أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صليتم الفجر فإنه وقت إلى أن يطلع قرن الشمس الأول، أي طرفها الأول، وهذا هو الميقات الأول، يعني إذا صليتم الفجر فهذا وقت، يعني وقت لأداء فريضة الفجر أداء في وقتها، إلى أن يطلع قرن الشمس الأول يعني طرفها الأول. ثم إذا صليتم الظهر فإنه وقت إلى أن يحضر العصر، إذا وقت الظهر ممدود إلى العصر. ما معنى ممدود؟ يعني هذا وقت يكون فيه أداء، يكون فيه الوقت أداء، ولا نقول أنه يجوز التأخير وهجران الصلاة إلى أخريات الوقت، لا، وإنما نقول أن هذا وقت، فإن فات الإنسان صلاة الجماعة فله أن يصلي بعد ذلك في هذه الأوقات وهذا وقت. قال فإذا صليتم العصر فإنه وقت إلى أن يصير، نعم، فإذا صليتم العصر فإنه وقت إلى أن تصفر الشمس، هذا الوقت المختار، إلى أن تصفر الشمس، لابد أن تجمعوا أخريات الروايات التي فيها تحديد وقت العصر، أي أخريات وقت العصر، لأنها هنا يقول إنه وقت إلى أن تصفر الشمس، هذا وقت الاختيار، يعني لنا أن نؤخر إلى هذا الوقت وهذا وقت الاختيار. قال فإذا صليتم المغرب فإنه وقت إلى أن يسقط الشفق، الظاهر أن الشفق الحمرة، الحمرة التي تعلو السماء بعدما تغرب الشمس، هذا الشفق الأحمر المعروف. فإذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى نصف الليل، هذا هو الوقت الوقت المختار أيضا. يبقى في حديث عبد الله بن عمرو حدد النبي صلى الله عليه وسلم وقت العصر وقت العشاء بالوقت المختار، فالكلام ها هنا على الفضيلة وعلى يعني الأجود في هذا الصلاة. فبالنسبة للعصر الوقت المختار إلى أن تصفر الشمس، وبالنسبة إلى العشاء إلى نصف الليل. رواية أخرى حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري حدثنا أبي معاذ بن معاذ قال حدثنا شعبة بن الحجاج أبو بسطام الإمام عن قتادة بن دعام السدوسي عن أبي أيوب. لماذا يسوق الإمام مسلم هذه الرواية؟ يسوق الإمام مسلم هذه الرواية لأنها من رواية شعبة عن قتادة، فانتفى تدليس قتادة كما هو في الرواية الأولى، ولكنه ساق الرواية الأولى لأنها أتم، أن الرواية الأولى أتم في سياقات المتن وفيها المعنى المختار الذي أراده، ولكنه تابع هذا برواية شعبة عن قتادة، وإن كانت هي الأصح. لماذا؟ حتى يبين أن شعبة إنما روى هذا الخبر عن قتادة أو من رواية قتادة، فحينها يكون انتفاء التدليس، وأن هذا الحديث من أقسام أحاديث قتادة المقبول. عن أبي أيوب المتقدم يحيى بن مالك، واسمه يحيى بن مالك الأزدي، ويقال المراغي بالفتح، والمراغ حي من الأزدي. عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر ما لم تحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق. ثور الشفق يعني ثورانه وانتشاره، ثور الشفق يعني انتشاره، انتشار الشفق. ووقت العشاء إلى نصف الليل، ووقت الفجر ما لم تطلع الشمس. حدثنا زهير بن حرب أبو خيثمة، حدثنا أبو عامر العقدي عبد الملك ابن عمرو، أبو عامر عبد الملك ابن عمرو ها قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن محمد بن إبراهيم قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير بالضم كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد وفي حديثهما. قال شعبة رفعه، أي قال شعبة رفعه قتادة، يعني قال شعبة في هذا الخبر أن قتادة ابن دعامة رفع الحديث، رفعه مرة ولم يرفعه مرتين، يعني جعله موقوف من مسند عبد الله ابن عمرو، لكن طبعا المرفوع صدره الإمام مسلم في البداية، لكن الإمام مسلم يسوق هذه الرواية ليبين أن ثم من أوقف هذا الحديث على من؟ على عبد الله ابن عمرو. وهذا كما نبهنا مرارا هو من شرح العلل التي التزم بها الإمام مسلم عليه رحمة الله تبارك وتعالى في بدايات الكتاب، وفي المقدمة نبه أنه يسوق ويشرح بعض هذه العلل التي تكون في الأخبار، فهذه من العلل، لكن حقيقة هذه من العلل التي لا تقدح في صحة الحديث، لأن الذي ساق الرواية المرفوعة من شعبة، وشعبة لا يروي ولا يتحمل عن شيوخه إلا صحيح روايته. وحدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي، حدثنا عبد الصمد، هذا عبد الصمد بن عبد الوارث أبو سهل، حدثنا همام حدثنا قتادة، دائما همام عن قتادة، همام بن يحيى، هذه قاعدة تحفظ، همام بن يحيى الأزدي أبو عبد الله. عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس، وقت الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله ما لم تحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس فأمسك، ووقت النهي المضيق، هذا وقت النهي ليه؟ المضيق عن الصلاة، فإنها تطلع بين قرني الشيطان. يبقى هذا هو الوقت الأول الذي فيه إيه؟ فيه نوع تضييق في الوقت، أقصد النهي المضيق من الأوقات الخمسة المعروفة. قال: وحدثنا أحمد بن يوسف الأزدي، حدثنا عمر بن عبد الله ابن رزين، حدثنا إبراهيم يعني ابن طهمان عن الحجاج وهو ابن الحجاج عن قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقت الصلوات، فقال عن وقت الصلوات، في بعض النسخ عن وقت الصلاة كما في الهامش عندكم: وقت صلاة الفجر ما لم تطلع ما لم يطلع قرن الشمس الأول، اللي هو طرف الشمس الأول، ووقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس عن بطن السماء. وإحنا شرحنا حكاية الزوال عن بطن السماء دي مرارا، وقلنا إن مسألة الزوال إذا وضع الإنسان شاخص في الأرض فكان الظل تحته، فإذا انتقل الظل من المشرق إلى المغرب أو العكس فحينها زال الظل من تحت الشخص، فهذا وقت الزوال، وهذا وحال وجود الظل تحت الشخص هذا وقت نهي مضيق معلوم. قال: ووقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس عن بطن السماء ما لم يحضر العصر، ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس، ويسقط قرنها الأول، يعني يسقط يعني ينعدم قرنها الأول، يعني طرفها الأول. قال: ووقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل. يبقى أخريات صلاة المغرب إلى أن يغيب هذا الشفق، وإذا غاب هذا الشفق فهذا وقت للعشاء. ثم ساق طبعا أثر مشهور جدا في صحيح مسلم دائما ما يسوقه العلماء وينبهه عليه. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا عبد الله بن يحيى بن أبي كثير قال سمعت أبي يقول اللي هو يحيى بن أبي كثير لا يستطاع العلم براحة الجسم, لا يستطاع العلم براحة الجسم. سبب سياق هذه الرواية في مثل هذا الموضع كما نبه كثير من العلماء أن الإمام مسلم لو تتبعتم هذا الباب من أوله, من أول حديث قتيبة بن سعيد حديث العاشر بعد 600 ثم إلى أخريات هذا الباب حقيقة سياق بديع من الإمام مسلم, وهذه الأبواب من أجود الأبواب التي ساقها الإمام مسلم وبين ما فيها من إيه من ألفاظ وبين الخلاف الواقع, فالسياق حسن. فكأن الإمام مسلم كما قال بعض العلماء عجبه هذا السياق وهذا الترتيب لمثل هذه الأسانيد التي يعني لعل بعضكم لا يعني مش متصور ما أقول, لكن هو سياق حسن يطلع عليه صاحب الذوق الحسن في مسألة في علم الحديث. فكأنه أعجبه هذا السياق فقال ونبه أنه تعب في سياق هذه الروايات وفي تجميع هذه الروايات وفي سياقها بهذه الطريقة فقال لا يستطاع العلم براحة الجسم أو براحة الجسد كما في بعض الايه في بعض النسخ. فيعني نبه بهذا الأثر على ما ذكرنا, وهذه من الأثار القليلة حقيقة في صحيح مسلم. فالإمام لا يسوق في صحيح مسلم هذه الآثار وإنما يسوق المسندات, وهذه من الأشياء التي ميزته على صحيح البخاري عند البعض. قال حدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد اللي هو عبيد الله بن سعيد بن يحيى اليشكري أبو قدامة النيسابوري ثقة حافظ كلاهما عن الأزرقي, الأزرق اللي هو إسحاق بن يوسف الأزرق مشهور. قال حدثنا زهير حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق قال حدثنا سفيان عن علقمة, سفيان هذا هو سفيان ابن عيينة, نعم هذا سفيان, نعم هذا سفيان ابن عيينة, عن علقمة بن مرصد عن سليمان ابن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله عن وقت الصلاة فقال له صل معنا هذين يعني اليومين, فلما زالت الشمس أمر بلالا فأذن, يعني جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يتعلم أوقات الصلوات, فكان تعليم النبي صلى الله عليه وسلم له بالفعل ولم يسق له ويقول له هذه الأمور, وإنما أراد أن يعلمه تطبيقيا عمليا هذه المواقيت, وهذا أجود بالنسبة إلى المواقيت. قال ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية, ثم أمره فأقام المغرب حين غابت الشمس, ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق, ثم أمره فأقام الفجر حين طالع الفجر, فلما أن كان اليوم الثاني أمره فأبرد بالظهر يعني أخر الظهر, الآن يجعل صلى في اليوم الأول هذه الصلوات في أول وقتها, ثم بعد ذلك سوف يؤخر في اليوم الثاني حتى يبين لهذا السائل أن ما بين الوقتين وقت. قال فأمره فأبرد بالظهر يعني أخر الظهر فأبرد بها, فأنعم أن يبرد بها يعني بالغ في الإبراد يعني بالغ في تأخير في تأخير الظهر, وصلى العصر والشمس مرتفعة أخرها فوق الذي كان, وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق, والمعنى أبرد في صلاة الظهر وزاد وبالغ في الإبراد بعد ذلك, وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق, وصلى العشاء بعدما ذهب ثلث الليل, وصلى الفجر فأسفر بها, ثم قال أين السائل عن وقت الصلاة, فقال أسفر بها يعني أخرها إلى أن يعني ظهر ضوءها, فقال رجل أنا يا رسول الله, قال وقت صلاتكم بينما رأيتم يعني, فأعلمه بالعمل وأعلمه أن ما بين الصلوات بين هذه الأوقات وقت يجوز أن يؤديها الإنسان فيه. وحدثني إبراهيم بن محمد بن عرعرة السامي حدثنا حرامي بن عمارة حدثنا شعبة عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن مواقيت الصلاة فقال اشهد معنا الصلاة, فأمر بلالا فأذن بغلس يعني بظلمة فصلى الصبح, حين طلع الفجر ثم أمره بالظهر حين زالت الشمس عن بطن السماء ثم أمره بالعصر والشمس مرتفعات ثم أمره بالمغرب حين وجبت الشمس ثم أمره وجبت يعني سقطت ثم أمره بالعشاء حين وقع الشفق ثم أمره الغداء يعني في اليوم الذي يليه فنور بالصبح يعني أسفر به ثم أمره بالظهر فأبرد ثم أمره بالعصر والشمس بيضاء نقية لم تخالطها صفرة ثم أمره بالمغرب قبل أن يقع الشفق ثم أمره بالعشاء عند ذهاب ثلث الليل أو بعضه شك حرامي فلما أصبح قال أين السائل ما بين ما رأيت وقت ثم ساق خبر آخر جديد حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثني أبي اللي هو عبد الله بن نمير كما ذكرنا حدثنا بدر بن عثمان اللي هو الأموي مولاهم أو الأموي مولاهم وسقه يحيى والدرخطني والعجلي حدثنا أبو بكر بن أبي موسى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيء قال فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا يعني لشدة الظلمة تعجل النبي صلى الله عليه وسلم هذا ثم أمره فأقام بالظهر حين زالت الشمس والقائل يقول قد انتصف النهار يعني والقائل أي والحال أن القائل يقول قد انتصف النهار أي لم يزل الفيء بعده لم يزل الفيء بعده نعم قال وهو كان أعلم منهم يعني بوقت الإيه بوقت الظهر أي بالزوال يعني أعلم منهم صلى الله عليه وسلم بوقته قال ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعة ثم أمره فأقام بالمغرب حين وقعت الشمس يعني غربت ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق ثم أخر الفجر من الغد حتى انتصف منها والقائل يقول قد طلعت الشمس أو كادت ثم أخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس ثم أخر العصر حتى انصرف منها والقائل يقول احمرت الشمس ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول ثم أصبح فدعا السائل فقال الوقت بين هذين حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع بن الجراح عن بدر بن عثمان هذا الكوفي عن أبي بكر بن أبي موسى سمعه منه عن أبي يعني سمع بدر بن عثمان هذا الحديث منه أي من أبي بكر ابن أبي موسى عن أبي عن أبي اللي هو أبو موسى الأشعري أن سائلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن مواقيت الصلاة بمثل حديث ابن نمير غير أنه قال فصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق في اليوم الثاني يبقى هذا الحديث هو سياق واحد وخبر واحد لكن من روايتين كما ساقها الإمام مسلم عليه رحمة الله تبارك وتعالى وفيها تحديد هذه المواقيت وأن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر تعجل بها صلىها بغلس ثم في اليوم الثاني أسفر وكذلك الظهر عجلها حال الزوال ثم بعد ذلك في اليوم الثاني أبرد بها وكذلك في العصر والمغرب والعشاء قدم وأخر في الروايات في الوقت فالإمام مسلم إنما ساقها ليبين تحديد المواقيت وأوائل هذه المواقيت وأخريات المواقيت لا إشكال في الروايات ثم باب جديد وهو باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر لمن يمضي إلى جماعة ويناله الحر في طريقه نعم حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليس حا وحدثنا محمد بن رمح أخبرنا ليس عن ابن شهاب عن ابن المسيب سعيد وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم شدة الحر تعليل لشدة الايه لشدة التأخير من فيح جهنم فيح بفتح الفاء تقول فيح ولا تقول غير ذلك بالضم أو نحوه بفتح الفاء وسكون الياء أي شدة الحر فيح أي الشدة فيح جهنم يعني شدة ايه حر جهنم وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس، يونس هذا بن يزيد الأيلي، إسناد مصري إلى ابن شهاب كالعادة، أن ابن شهاب أخبره قال أخبرني أبو سلمة وسعيد بن المسيب أنهما سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله سواء. وحدثني هارون بن سعيد الأيلي وعمرو بن سواد، عمرو بن سواد هكذا سواد بتجديد الواو، لا نقول سواد وإنما سواد، اللي هو العامير بن الأسود أبو محمد. وأحمد بن عيسى بن حسان المصري قال عمرو أخبرنا، وقال الآخران حدثنا ابن وهب عبد الله قال أخبرني عمرو، عمرو بن الحارث المصري، دائما ابن وهب عن عمرو فهو عمرو بن الحارث، لا تقول إن عمرو بن دينار هذا تقليد، وإنما سفيان عن عمرو فهو عمرو بن دينار، سفيان بن عيينة عمرو بن دينار. قال أخبرنا، وقال الآخران حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو أن بكيرا حدثه عن بسر بن سعيد اللي هو مولى ابن الحضرمي العابد المدني الثقة، وسلمان الأغر اللي هو الجهني مولاهم أبو عبد الله المدني ثقة، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان اليوم الحار فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. قال عمرو اللي هو عمرو بن الحارث وحدثني أبو يونس اللي هو سليم ابن جبير الدوسي المصري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. قال عمرو وحدثني ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو ذلك. وحدثنا قتيبة بن سعيد، سند خماسي رجال كلهم من أهل المدينة مدنيون إلا قتيبة كما سوف نسوق الآن. قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز اللي هو ابن محمد بن عبيد الدراوردي عن العلاء اللي هو ابن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبي عبد الرحمن بن يعقوب عن أبي هريرة أن رسول صلى الله عليه وسلم قال إن هذا الحر من فيح جهنم فأبردوا بالصلاة. هذا إسناد مدني كما ذكرنا هو خماسي. حدثنا ابن رافع اللي هو محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر عن همام بن منبه قال، قلنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني صاحب المصنف، وقلنا حديثه على أقسام قسمناها قبل كده، وقلنا أن حديثه في مقتبل عمره من كتابه ثقة سبت حافظ كتبها عنه أحمد ويحيى، ثم بعد ذلك حديثه من غير كتابه يعني مقبولة في بدايات حياته في بدايات الروايات التي رواها في مقتبل عمره، قد تقبل مثل هذا وقد يقع فيها بعض الأخطاء. أما بعدما عمي والحديث التي يرويها من حفظه بعدما عمي فهذه فيها تخليط وفيها نكارة بل وفيها موضوعات. معمر بن راشد هو معمر بن راشد الأزدي، قلنا حديثه أيضا على قسمين، إذا روى عنه أهل البصرة فتخليط، وإذا روى عنه أهل بلاده وغيرهم فهي ثقة حافظ، لأنه لما روى عن أهل البصرة إنما روى من إيه؟ من حفظه ولم يكن معه كتاب، فوقع التخليط في رواياته. طيب، قال حدثنا عن همام بن منبه صاحب الصحيفة المشهورة عن أبي هريرة، كل من يسوق هذه الصحيفة البخاري أبو داود الترمذي النسائي ابن ماجه كل الأئمة حتى أحمد بن حنبل وغيره، وإن كان أحمد يعني ساقها مساق واحد، يقولون عن همام بن منبه عن أبي هريرة قال رسول الله وينتقي من الصحيفة ما شاء، إلا الإمام مسلم فهو حريص جدا في سياقته وضبط الألفاظ، فيقول إيه عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها وقال رسول الله، لأن الصحيفة صورتها الآتي، همام قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا، إنما حديث مثلا مثل هذا الحديث أبردوا عن الحر في الصلاة، وحديث كذا وحديث كذا وحديث كذا، وقال رسول الله كذا وكذا، وساق الأحاديث، فإذا أردت خبرا منها خلاص هتقول عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، ده كل الأئمة يفعلوا مثل هذا، لكن الإمام مسلم لا يفعل هذا، وإنما يقول فذكر أحاديث كثيرة منها هذا الحديث، يعني حتى يضبط هذه الرواية من يعني من، ولهذا احنا نقول حال بداية الحفظ في الكتب الست تحفظ مسلم، ابتدئ بمسلم. لماذا؟ لأن متن مسلم لا غبار عليه ولا يسوقه بمعناها أبدا، وإنما يتحرى الألفاظ وكل لفظة من هذه الألفاظ يعتني بها الإمام مسلم، بخلاف الإمام البخاري قد يسوق بالمعنى قد يختصر ونحو ذلك. قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبردوا عن الحر في الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. حدثني محمد بن المسنى العنزي، حدثنا محمد بن جعفر راوية شعبة اللي بيقال له غندر، حدثنا شعبة أبو بسطام الإمام قال سمعت مهاجرا أبا الحسن اللي هو التيمي مولاهم الكوفي يحدث أنه سمع زيد بن وهب يحدث عن أبي ذر قال أذن مؤذن ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالظهر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبرد أبرد أو قال انتظر انتظر وقال إن شدة الحر من فيح جهنم فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة. قال أبو ذر حتى رأينا في التلول يعني كاد وقت العصر يقترب من الدخول يعني الفيء ظهر وإحنا قلنا أن وقت الزوال إذا كان الشخص منتصب فزال الزوال قليلا هذا وقت وقت الزوال فما بالك إذا ظهر له ظل فحينها قد أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر. وحدثني عمرو بن سواد العامري وحرملة بن يحيى التجيبي واللفظ لحرملة أخبرنا بن وهب عبد الله أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع أبو هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكت النار إلى ربها. تنبه واحفظ هذا على الحقيقة الآن حتى لا إذا نظرت في كتب الشروح تجد أن سمى كلام في مثل اشتكت النار هذا مجاز ونحوه. إحنا عندنا الأصل أمور الغيب تكون على حقيقتها بلا تكييف ولا تحريف هذا أصل من الأصول في الأمور الغيبية. فقوله هنا اشتكت النار إلى ربها هذا على الحقيقة وليس على المجاز كما قال الإمام النووي وغيره خلافا لعياض والبيضاوي. الإمام النووي حمل هذا على الحقيقة بعض الشراح لا يحمل مثل هذا على الحقيقة وإنما يؤوله أو نحو ذلك وهذه مخالفة هذه من المخالفات وحقيقة كثيرا ما تعج شروح مسلم جل شروح مسلم فيها التأويل وفيها مثل هذه المخالفة جلها جل شروح البخاري فيها التأويل لماذا؟ لأن العصر الذي شرحت فيه الكتب الستة وانتشرت فيه الشروح كان عصر تسوده بعض التأويلات وبعض وبعض التحريفات فكان الناس على منهج أهل السنة والجماعة ولكن قد يؤول صفة أو نحو ذلك كما يفعل الحافظ والنووي وغيرهما. قال اشتكت النار إلى ربها فقالت يا رب أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين. النفس ما يدخله الإنسان في جوفه ويخرج منه مش هو ده النفس في لغة العرب هذا ما نفهمه لا نفعل إلا هذا نفهم النفس هو أن يستنشق الإنسان هواء ثم يلفظه هذا ما أفهمه كعربي. قال نفس في الشتاء ونفس في الصيف فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير وهو البرد الشديد. وحدثني إسحاق بن موسى الأنصاري حدثنا معن بن عيسى أبو يحيى القزاز حدثنا مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم وذكر أن النار اشتكت إلى ربها فأذن لها في كل عام بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف. وحدثني حرملة بن يحيى حدثنا عبد الله بن وهب أخبرنا حيوة بن شريح هذا قال حدثنا يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد عن محمد بن إبراهيم أبو عبد الله المدني عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قيل اسمه كنيته عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قالت النار رب أكل بعضي بعضا طبعا صحح أكل بعضي بعضا فأذن لي أتنفس فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فما وجدتم من برد أو زمهرير فمن نفس جهنم وما وجدتم من حر أو حرور فمن نفس جهنم. طبعا هذا من باب التغاير في اللفظ البرد هو الزمهرير والحر هو الحرور كلاهما بمعنى واحد والحر والبرد والزمهرير هذا شك من الراوي كلاهما بمعنى واحد. باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة الحر. حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار نريد بقى أن نجمع بين هذه الروايات لأن فيه روايات مضت بالتأخير الأمر بالتأخير وفيه روايات هنا فيها أن النبي كان يصلي الظهر إذا ضحضت الشمس يعني زالت يعني في أول وقتها فلا بد من الجمع بين كلا الروايتين، وأن نحمل الروايات الأولى على حال الحر وشدة الحر ونحو ذلك، والحالة الثانية على أن الإنسان إن لم يكن ثم حر فالأصل أن يعجل الإنسان في أول الوقت. حدثنا محمد بن المثنى هو العنزي، ومحمد بن بشار هو بندار، كلاهما عن يحيى القطان، يحيى بن سعيد القطان، وابن مهدي عبد الرحمن قال ابن المثنى محمد حدثني يحيى بن سعيد وهو القطان عن شعبة قال حدثنا سماك بن حرب. طبعا يحيى بن سعيد عن شعبة، يحيى بن سعيد القطان عن شعبة، شعبة إمام الجرح والتعديل، أخذ عنه هذا العلم يحيى بن سعيد القطان، ممن أخذ هذا العلم وشهره جدا وتحمله الناس عنه وابتدأ يضع له القواعد التي أصرت بعد ذلك عند المتأخرين. قال حدثنا سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال ابن المثنى، وحدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا دحضت الشمس، لا تقول دحضت أو نحو ذلك، وإنما بفتح الدال والحاء المهملة، دحضت الشمس يعني زالت، الدحض هو الزوال على الصفة المعروفة اللي ذكرناها. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم، لا تقول سلام بن سليم وإنما هو سلام بن سليم بالتجديد أبو الأحوص، عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي عن سعيد بن وهب اللي هو الهمداني بتسكين الميم الكوفي عن خباب هو ابن الأرط قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة في الرمضاء، يعني الرمال التي اشتد حرها، قال فلم يشكنا، يعني لم يعبأ بمثل هذه الشكوى حال الصليب، كانوا يصلوا حال وجود الحر ونحو ذلك وهذه الحرارة الشديدة في الرمال، والنبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك لم يؤخر الصلاة بمثل هذا الصليب. هذا التأخير كان في بعض الأحيان في أوقات يعني يحددها الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى الرمضاء الرمال التي اشتد حرها. قال وحدثنا أحمد بن يونس اللي هو أحمد بن عبد الله بن يونس، لازم يعني تأخذ بالك من مثل هذا الأمور. أحمد بن يونس إذا بحثت الآن في التقريب على أحمد بن يونس تدخل على حرف الألف في أحمد، فإذا بحثت عن أحمد بن يونس لا تجد أحمد ابن يونس. لماذا؟ لأن اسمه أحمد بن عبد الله بن يونس، لكن لما اشتهر بين الرواة أنه أحمد بن يونس هكذا أطلقوا أحمد بن يونس، ولهذا دي هزم الإشكالات. إذا كان الطالب يطلب وحده ويريد أن يعرف رجال الإسناد وحده تقع عنده الإشكالات، هو أحد أمرين، إما أن يجد رجل يسمى أحمد بن يونس في مسلم فيلبس هذا في ذاك ولا تنبه إلى طبقة الراوي، وإلا لا يستطيع أن يصل إلى من هذا أحمد بن يونس. وحقيقة شروح مسلم فقيرة جدا في الرجال والصنع الحديثي، جل شروحات الإمام مسلم أفقر ما يكون حديثيا، ولهذا صحيح مسلم يحتاج إلى شرح بنفس أهل الحديث، رجل حديثي مثل الحافظ، رجل من أهل الحديث مثل الحافظ أحمد بن علي بن حجر كما قال الشوكاني، وطلب منه أن يشرح البخاري فقال لا هجرة بعد الفتح خلاص، وكما قال بعض العلماء كان دين في رقبة هذه الأمة شرح صحيح البخاري، يعني متعلق في رقبة هذه الأمة أحد يشرح البخاري، حتى جاء الحافظ ابن حجر فشرح الصحيح. لكن مسلم ما زالت هذه في عنق الناس أن يشرح رجل شرح حديثي ويكون متفهم لما يصنع الإمام مسلم، هي مش مسألة لنا أتي بالراوي وترجم له وأخرج الحديث وأتي بألفاظه، لا، وإنما صنيع الإمام مسلم وصياقات الإمام مسلم وسبب تقديم الإمام مسلم هذه الرواية على الأخرى وسوق هذا الإسناد وتأخير هذا الإسناد، هذه أمور لا يدركها إلا أهل الحديث وأهل الصناعة، ولهذا صحيح مسلم ما زال يفتقر إلى مثل هذا الشرح. فيقول إيه؟ حدثنا أحمد بن يونس وعون بن سلام قال عون أخبرنا وقال ابن يونس أحمد واللفظ له حدثنا زهير، هذا زهير ابن معاوية أبو خيثمة قال حدثنا أبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي متقدم عن سعيد بن وهب عن خباب قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكونا إليه حر الرمضاء فلم يشكنا، يعني لم يسعف هذا الطلب. قال زهير قلت لأبي إسحاق أفي الظهر؟ قال نعم. قلت أفي تعجيلها؟ قال نعم. يسوق هذا ليه؟ حتى يبين لك فهم هذا الحديث، أنه يتحدث عن صلاة الظهر ويتحدث عن مسألة التعجيل. حدثنا يحيى بن يحيى التجيبي حدثنا بشر بن المفضل، هذا ابن لاحق الرقاشي أبو إسماعيل، عن غالب القطان، غالب ابن أبي غالب أبو سليمان، عن بكر بن عبد الله ابن عمرو بن هلال، عن أنس بن مالك قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. طبعا هذا الحديث يأخذونه ويبحثون فيه قضية أخرى ومسألة وضع السترة على الأرض والسجود عليها ونحو ذلك، هذه مسألة. لكن الإمام مسلم لما ساق هذه الرواية هنا إنما ساقها على أنهم كانوا يعجلون. ماذا يعجلون الظهر؟ ما دليل التعجيل؟ أنهم كانوا يصلون والأرض ملتهبة. إذا كانت الأرض ملتهبة إذن هم يعجلون يصلون حال الزوال. باب استحباب التبكير بالعصر. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليس بن سعد المصري أبو الحارث المتقدم قال: وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر، أخبرنا ليس وابن سعد عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس مرتفعة حية. هذا الشاهد كان يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، فيذهب الزاهب إلى العوالي. فيذهب يعني بعدما يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى العوالي، وهي مكان بعيد في أخريات المدينة، قرية يعني مجتمع حول المدينة. فيأتي العوالي والشمس مرتفعة، ولم يذكر قتيبة فيأتي العوالي، يعني هذا اللفظ إنما جاء من قبل محمد ابن رمح ولم يسقه قتيبة بن سعيد. وحدثني هارون بن سعيد الأيلي، حدثنا ابن وهب عبد الله، أخبرني عمرو ابن وهب عن عمرو، قلنا عمرو بن من؟ عمرو بن الحارث المصري، عن ابن شهاب عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر بمثله سواء. وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي النسابوري قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال: كنا نصلي العصر ثم يذهب الزاهب إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة. وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال: كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلون العصر. طبعا بني عمرو بن عوف بعيد عن يعني في أوائل المدينة أو خارج المدينة. وحدثنا يحيى بن أيوب المقابري أبو زكريا ومحمد بن الصباح وقتيبة وابن حجر اللي هو علي بن حجر قالوا: حدثنا إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الزرقي عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولاهم أنه دخل على أنس بن مالك في داره بالبصرة حين انصرف من الظهر، وداره بجنب المسجد، فلما دخلنا عليه قال: أصليتم العصر؟ فقلنا له: إنما انصرفنا الساعة من الظهر. قال: فصلوا العصر. فقمنا فصلينا. لماذا؟ لأن الحكام كانوا يؤخرون، يعني يؤخرون الصلاة، يؤخرون صلاة الظهر إلى أن يدخل وقت العصر. قال: فقمنا فصلينا. فلما انصرفنا قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. يبقى فيها تعجيل مثل هذه الصلوات، وأن الإنسان لا يؤخر صلاة العصر، فيها ذم شديد. لكن احنا ضبطنا مسألة التأخير بما بعد بما بعد يعني ظهورها، لأن احنا خزنا في الباب السابق فأقام بالعصر والشمس مرتفعة. يعني ايه مرتفعة؟ يعني ظاهرة جلية. فإذا أخر الإنسان العصر إلى أن تكون الشمس مرتفعة فهذا وقت الجواز، لكن بعد ذلك يدخل في وقت في وقت النهي. قال: وحدثنا منصور بن أبي مزاحم، حدثنا عبد الله بن المبارك عن أبي بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف، ده اسمه كنيته أبو بكر، هذا اسمه كنيته، قال: سمعت أبا أمامة بن سهل يقول: صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر ثم خرجنا حتى دخلنا على أنس بن مالك فوجدناه يصلي العصر، فقلت: يا عم ما هذه الصلاة التي صليت؟ قال: العصر، وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كنا نصلي معه. حدثنا عمرو بن سواد العامري ومحمد بن سلمة المرادي أبو محمد المصري وأحمد بن عيسى، وألفاظهم متقاربة، أحمد بن عيسى بن حسان المصري أيضا. قال عمرو اللي هو ابن سواد: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا ابن وهب عبد الله، أخبرني عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب أن موسى بن سعد الأنصاري حدثه عن حفص بن عبيد الله، حفص بن عبيد الله بن أنس الأنصار البصري، عن أنس بن مالك أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر، فلما انصرف أتاه رجل من بني سلمة فقال يا رسول الله إنا نريد أن ننحر جزورا لنا. يبقى تنبه الآن وصلى العصر ويريد أن ينحر هذا الجزور، قال ونحن نحب أن تحضرها، قال نعم، فانطلق يعني إلى بني سلم وانطلقنا معه، فوجدنا الجزور لم تنحر فنحرت ثم قطعت ثم طبخ منها ثم أكلنا قبل أن تغيب الشمس. يبقى الآن تعجل جدا صلاة الإيه؟ صلاة العصر، وهذا إذا فعلناه في عصرنا يشق، يصعب جدا أنت تنحر الجزور وتطبخ منه وتأكلها قبل أن يأتي الإيه؟ قبل أن يأتي المغرب. وقال المرادي اللي هو محمد بن سلمة حدثنا ابن وهب عن ابن لهيعة وعمرو بن الحارث في هذا الحديث. أنا أريدك أن تتوقف هنا وقفة حسنة مع هذا الذي يسمى ابن لهيعة وهو عبد الله. الإمام مسلم يقول إيه؟ يقول قال المرادي اللي هو محمد بن سلمة حدثنا ابن وهب، عبد الله بن وهب، عن ابن لهيعة وعمرو بن الحارث. يبقى هل انفرد ابن لهيعة وعمرو بهذا الحديث، وإنما ساقه الإمام مسلم مع من؟ مع عمرو بن الحارث. الإمام مسلم غيره من الأئمة يقولون قال ابن وهب عن رجل وعمرو بن الحارث لا يسمى ابن لهيعة. لماذا؟ حتى لا يقع الإشكال. لكن الإمام مسلم لا يفعل هذا، وإنما يسوق الحديث الذي سمعه سياق كما سمعه، لا يغير فيه شيء ولا يسوقه بمعناه أبدا، ولا يبهم رجل ولا يهم الرجل إلا بإضافة التفصيل المعروف في اللي قرأناه في من أول الصحيح. لكن ها هنا يقول إيه؟ عن ابن لهيعة. ابن لهيعة أبو عبد الرحمن المصري. احفظوا هذا التقسيم الذي يعني أمليه عليكم الآن. أولا بالنسبة إلى احتراق كتب الرجل، أو أنا أسأل الآن هل ابن لهيعة من رجال الإسناد؟ نقول هو من رجال الإسناد. يعني هل، والسؤال بسياق آخر، هل ابن لهيعة من رجال مسلم؟ نقول لا، ابن لهيعة ليس من رجال مسلم، وإنما ساقه تبعا متابعة هكذا لعمرو ابن الحارث، وعمرو ابن الحارث ثقة إمام. إذن ابن لهيعة لا يكون على شرط مسلم بطبيعة الحال، وإنما ساق له الإمام مسلم مثل هذه الرواية. فلا تنزعج حال النظر في التقريب ووجود أن ابن لهيعة يعني يعطى لفظ، يعطى الميم، رمز الميم، أي أخرج له مسلم. وهكذا تأخذ القاعدة أنك إن عدت إلى التقريب ووجدت راوي ضعيف أعطاه الإمام الحافظ ابن حجر الخاء أو الميم أو العين حتى، لا تنزعج لمثل هذا وتقول كيف يكون هذا الراوي ضعيف وقد أخرج له البخاري وأخرج له مسلم. أنت في حاجة إلى النظر في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم لمعرفة كيفية إخراج الشيخين لهذا الراوي، ولا يكون بطبيعة الحال على شرط الشيخين، وإنما قد انتقي له بعض الأخبار التي صحت. ابن لهيعة الشاهد أن هذا الرجل حقيقة فيه نقاش كبير وفيه كلام كبير. بالنسبة إلى احتراق كتبه، نقل الإمام البخاري عن يحيى بن بكير احتراق مكتبة يحيى أبو عبد الرحمن المصري اللي هو ابن لهيعة، وذكر هذا الإمام أحمد أيضا، وذكرها عثمان بن صالح السهمي، وقال يعني تكلم عليها وقال لها لم تحترق. هذا هو الذي المنقول عنه، قال لم تحترق جميعها وإنما احترق بعضها. من الذي نقل هذا؟ عثمان ابن صالح. قال لم تحترق جميعها وإنما احترق بعضها، وذكر البعض أنها احترقت بجملة. الشاهد أن ثم روايات وأخبار تشعر وتصحح هذا الذي ندعيه، وهو احتراق مكتبة ابن لهيعة. هذه الأولى، لأن البعض ينكر، لأنه وهذا نقل عن بعض الأئمة المتقدمين يقول لم تحترق كتبه وإنما هو ضعيف، يعني ابن لهيعة أصلا ضعيف سواء احترقت الكتب أو لم تحترق. طيب هذه الأولى بالنسبة إلى الاحتراق. هل كان ابن لهيعة يلقن؟ نقول نعم، كان ابن لهيعة يلقن. قال يحيى رأيت مع قوم جزء سمعوه من ابن لهيعة فنظرت فيه فإذ ليس هو من حديثه، فقال وذهب إليه وأخبره عن مثل هذه الروايات التي يعني موجودة في هذا الجزء ومنسوبة إليه. فماذا قال ابن لهيعة؟ قال ماذا أصنع؟ هكذا يقول، يجيئونني بكتاب يقولون هذا حديثك، هذا حديثك، فأحدثهم بهذا الحديث. هذه الرواية لا شك تدل على على ضعف من؟ على ضعف هذا أبو عبد الرحمن ابن لهيعة، تدل على ضعفه بدون تفصيل أصلا، سواء العبادلة أو غيره، ولكن هنناقشها الآن. لكن مسألة تلقين ابن لهيعة هذه ثابتة عن الإمام يحيى عليه رحمة الله تبارك وتعالى. طيب، مسألة رميه بالاختلاط، هل رمي بالاختلاط أم لا؟ أبو جعفر الطبري في تهذيب الآثار، هذا الكتاب الماتع اللي أنصح بقراءته واقتنائه، ذكر أن الإمام ابن لهيعة، وهو إمام لكثرة رواياته، لأن رواياته مبثوثة بشيء من الكثرة، فهو كثير الرواية، ولهذا يناقش الناس روايات من ابن لهيعة، ذكر أنه رمي بالاختلاط. هل كان يدلس ابن لهيعة؟ هل كان يدلس؟ نقول نعم، يدلس عن الضعفاء، ذكر هذا ابن حبان في المجروحين. انظر إلى هذه الإشكالات الكبيرة، حتى بعد ذلك تقول لي بقى هل تصحح رواياته عن العبادلة أم لا. فالشاه احترقت كتبه، هذه الأولى، ثم كان يتلقن، ثم رمي بالاختلاط، ثم كان يدلس، ثم نقسم بقى روايات ابن لهيعة إذا علمت هذه الأربع. أولا، إذا روى عنه، واحفظ هذا لأن فيه شيء من التفصيل أنا عاوزكم يعني تتحملوه. ابن وهب، إذا روى عنه عبد الله ابن وهب، أجود أخباره. ما هي أجود أخبار عبد الله ابن لهيعة أو ابن لهيعة؟ ما رواها عنه عبد الله ابن وهب، بين قوسين كده، على مناكير فيها، فتصلح هذه في الاعتبار، يعني قد تصحح مثل هذه الروايات، قد تصحح، لكن الأصل فيها أنها تصلح في باب الاعتبار والشواهد ونحو ذلك. كلها روايات عبد الله بن وهب عن ابن لهيعة، هذه الأولى. ثانيا، أحاديث العبادلة، أضيف مع العبادلة كمان حتى لا أنسى ابن يزيد المقري وقتيبة وابن أخيه اللي هو لهيعة بن عيسى بن لهيعة، أضيف أحاديث ابن مهدي وشعبة والثوري وأحاديث من سمع منه قديما. شوف، نضع كل هذا، أحاديث العبادلة وقتيبة وابن أخيه لهيعة ابن عيسى وابن مهدي وشعبة والثوري وأحاديث من سمع منه قديما، هي إلى الضعف أقرب، يعني تضعها في الضعف أقرب، يعني تضع هذه الروايات أقرب ما يكون إلى الأحاديث الضعيفة، إلى الأحاديث الإيه؟ إلى الأحاديث الضعيفة. من الممكن أن تجعل هذه موجودة أو تصلح في باب الإيه؟ في باب الاعتبار، في باب الاعتبار، يعني تجعل أحاديث العبادلة وما ذكرنا تصلح في الاعتبار. الإمام ابن حبان صبرها، يعني صبر هذه الروايات ونظر فيها، ونظر في أحاديث المتقدمين، فوجد هذه الأحاديث، وجد بها أحاديث لا أصل لها، وجد من روايات العبادلة ومن روايات من سمع منه قديما أحاديث لا أصل لها، قال وهي كثيرة، قال وهي كثيرة، كما اللفظ موجود والترجمة موجودة في المجروحين. ينقل الإمام البخاري في التاريخ عن الحميدي، يقول كان يحيى بن سعيد لا يراه شيئا، يعني لا يرى ابن لهيعة شيء، ولا يرى رواياته بجملة. الإمام الذهبي في الكشاف يقول العمل على تضعيف حديثه، وضعفه أبو حاتم وأبو زرعة والجوزجاني ووكيع وابن مهدي. عبد الرحمن ابن أبي حاتم يسأل، يقول إذا روى ابن لهيعة أو روى عن ابن لهيعة مثل ابن المبارك، يقول فابن لهيعة يحتج به؟ يسأل أبوه، إذا روى عنه ابن المبارك وأمثاله العبادلة وغيرهم هل يحتج به؟ فقال أبو حاتم لا يحتج به. الدرقطني يقول يعتبر بروايات العبادلة، يعتبر بإيه؟ بروايات العبادلة، لا يحتج بها استقلالا. ولهذا تجد أن هذا التخليط الذي وقع عند بعض معاصرين من تصحيح روايات العبادلة بجملة، يعني حتى لا ينظر ويقول والله روايات العبادلة قد يكون فيها بعض المنكرات والأشياء التي لا أصل لها، نضعف منها ما أعلة. لا، هو يصحح أحاديث العبادلة بجملة، لا يفصل فيها أصلا، وإحنا نقول أن هذه الروايات أصلا تصلح في الاعتبار وليس أصالة. ومن هذه الروايات أصول، يعني من روايات ابن لهيعة إذا روى عنه بعض العبادلة وهؤلاء قد تكون أحاديث أصول، يعني لم يروى في الباب غيرها، وحينها يقع الإشكال. من روى عنه بعض اختلاطه بطبيعة الحال واحتراق كتبه هذا لا يحتج به. القسم الرابع والأخير رواية عثمان بن صالح السهمي عن ابن لهيعة عن عمار بن غزية الأنصاري. تنبهوا إلى هذه الرواية يا إخواني واحفظوها عن ظهر قلب، رواية عثمان بن صالح السهمي إذا روى عن ابن لهيعة شريطة أن يروي عن عمار بن غزية الأنصاري، هذه يقول مقبولة، فقد كتبها عثمان بن صالح السهمي عن ابن لهيعة عن عمار بن غزية الأنصاري. لماذا تصح وقد تقبل هذه الرواية؟ لأنها كتبت من كتاب ابن لهيعة قبل احتراق كتبه، يعني كتبها عثمان بن صالح من كتاب ابن لهيعة قبل أن تحترق مكتبة الرجل، تنبهوا إلى هذا. يبقى هذا يعني المرتضى في تقسيم أحاديث ابن لهيعة، وإن كان يعني الباب أوسع من ذلك، وحقيقة ابن لهيعة فيه بحث أنا أدعوكم إلى مراجعة يعني ترجمة الرجل في تهذيب الكمال، اقرأوا من تهذيب الكمال، اقرأوها، ارجعوا إلى الكامل لابن عدي، ارجعوا إلى المجروحين، ارجعوا إلى لسان إلى ميزان الاعتدال، ارجعوا لهذه الكتب واقرأوا ترجمة ابن لهيعة وانظروا بالفوائد التي ذكرت هناك. يقول حدثنا محمد بن مهران الرازي، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو عن أبي النجاشي، أبي النجاشي اسمه عطاء بن صهيب الأنصار، قال سمعت رافع بن خديج يقول كنا نصلي العصر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تنحر الجزور فتقسم 10 قسم ثم تطبخ، كنا نصلي العصر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تنحر الجزور فتقسم 10 قسم ثم تطبخ فنأكل لحما نضيجا قبل مغيب الشمس. يبقى فيه برضو التعجيل، ان كنا احنا خرجنا طبعا عن موضوع الباب في استحباب تبكير العصر. حدثنا اسحاق بن ابراهيم اللي هو الحنظلي، اسحاق بن راهوية، ودائما يقول الامام مسلم اسحاق بن راهوية الحنظلي، لا يقول اسحاق ابن راهوية. اخبرنا عيسى بن يونس وشعيب بن اسحاق الدمشقي قال حدثنا الاوزاعي بهذا الاسناد غير أنه قال أي إسحاق كنا ننحر الجزور على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العصر، ولم يقل كنا نصلي معه. نقف هنا إن شاء الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.